العربي الجديد بودكاست.
المكان: العاصمة البريطانية لندن. الزمان: 22 من يوليو تموز عام 1987. يسير ناجي العلي وسط المدينة متجها إلى عمله في مكتب صحيفة القبس الكويتية، بينما يقترب منه شاب يشهر مسدسه كاتم الصوت ويطلق رصاصات عدة على رأس ناجي ليسقط غائبا عن الوعي في غيبوبة استمرت 37 يوما، إلى حين إعلان استشهاده رسميا في 29 من أغسطس آب. لم تكن حادثة اغتيال ناجي العلي بالأمر بعيد التوقع لمن هو على علم بتاريخ المواجهات التي خاضها الرجل مع جهات سياسية رسمية فلسطينية وعربية، مواجهات لم تكن تلك الجهات لأن تمررها لناجي حتى بعد موته، ولو اقتضى الأمر محاولة طمس ذكره بطرق مكشوفة كتدمير تمثاله التذكاري الذي نصب في مدخل مخيم عين الحلوة بعد حادثة اغتياله، أو حتى بمنع عرض الفيلم الذي يحكي سيرته من قاعات السينما المصرية. فهل استطاعت النخب الثقافية التي تتغنى بإرث ناجي بعد مرور أكثر من 3 عقود على اغتياله أن تنجو بهذا الإرث من وزر المواقف السياسية الرسمية تجاه هذا الفنان الثائر؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في كتابه مديح البياض في الخطاب الفلسطيني الممنوع يقول الشاعر والروائي الفلسطيني محمد الأسعد: لقد كان أمام ناجي العلي شأنه شأن أي كاتب وفنان فلسطيني في 70ات القرن الماضي، طريقان لتحقيق الوجود والأثر. الطريق الأول هو الاعتماد على الرعاية التي توفرها منظمة التحرير الفلسطينية بكل ما تتضمنه هذه الرعاية من حماية وتسويق ونسج علاقات. أما الطريق الآخر فهو اعتماده على جهده الذاتي في بناء نفسه وخوضه لصراع البقاء منفردا لتحقيق ما يطمح إليه من تأثير. ويضيف الأسعد في معرض كتابه أن في طريق كهذا الذي اختاره ناجي العلي ينمو الفنان معتمدا على وسطه الاجتماعي الشعبي أمام الأعاصير المختلفة، وفي مثل هذا الجو نمت سميرة عزام وتكون غسان كنفاني كنماذج تحملت مسؤولية نفسها ومواهبها. فكان ناجي العلي امتدادا لهذا النوع من الفنانين الذين نشأوا ضمن تقاليد الطريق الصعب. انتقد ناجي في رسماته توجيه السلاح الفلسطيني في غير وجهته الحقيقية، واستغرب وضعية لا توافق بين الفصائل المسلحة وحالة التشرذم التي عاشتها منذ انطلاقتها، فتعين عليه أن يكون الراصد لها. في الوقت الذي كان فيه الإعلام العربي الرسمي وغير الرسمي يطبل ويزمر للثورة الفلسطينية، كنت أنا اليتيم الذي ينتقد هذه الثورة، ليس تطاولا ولا وقاحة بل خوفا وقلقا وإحساسا. ومع ذلك كنت متألما وحزينا جدا.
لو في مؤسسات ديمقراطية يجب هذه أنها تسقط، أو لو واحد يعني عنده نقد ذاتي لنفسه قيادي هو بقول يا عمي نعطي فرصة، يا عمي أنت شو فرق بينك وبين الأنظمة؟ عمليا صار لكم 18 سنة نحكي النظام الفلاني بدأ بس المؤسسات وكذا على رأس هذا الهرم التنظيمي، بعدكم أنتوا المنيح والطالع كلك، أنت أكثر واحد بالقضايا الأمنية تعرف مع مين هذا طالع وكم واحد مدوبل على مع كم نظام، كل هذه الأشياء بنعرفها وبدروس. انت تفاجأت بالانقسام اللي فتح لك.
كونت مواقف نجل علي هذه الكثير من الأعداء له، ومن هؤلاء كان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حينها، والذي هدده علانية في مهرجان جماهيري عقد في الكويت قائلا: من هو هذا نجل علي؟ قولوا له إن لم يتوقف عن رسومه سأضع أصابعه في الأسيد. مع العلم أن منظمة التحرير كانت وراء إخراجه من الكويت إلى لندن بعد أن غصت برسوماته ذات السخرية اللاذعة.
كل القوى ضغط علي، بس لن أستسلم لها يعني، ولن أتقبلها، ولن أرضخ لاعتبارات معيشية أو سياسية أو حياة أو موت وكذا.
تعود بداية التوتر في العلاقة بين ناجي العلي ومنظمة التحرير إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، تحديدا بعد قبول المنظمة كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة. إذ خط ناجي لوحات عدة ناقدة لقبول المنظمة، كان من بينها رسم لفدائي فلسطيني يدخل قاعة الأمم المتحدة وهو يحمل سلاحه. وقد وضع على شعار المنظمة بندقية في إشارة إلى أن الطريق إلى فلسطين تمر عبر فوهة بندقية الكفاح المسلح. لا الجيوش النظامية والحروب الكلاسيكية، وأن الصالونات السياسية لن تعيد للفلسطينيين وطنا. يمكن القول إن ناجي العلي كان رادارا سياسيا بامتياز ومجسا للمستقبل، ومن هذا المنطلق ظل يردد بأن أمريكا لن تجلب الخير للفلسطينيين والعرب، فهي بنظره لا تقل عداوة لهم عن إسرائيل، ورأى أن الاقتراب منها والتقارب معها لن يجلب للقضية الفلسطينية إلا مزيدا من الدمار، وأجرا نحو الحل السياسي الذي كان يطلق عليه اسم الحل السياحي. فجسد إفساد الثورة بعدد من الرسومات التي اتخذت طابعا خاصا أشار فيها إلى حرف كوفية الفدائي عن طريقها القويم، فرسم القيادة الفلسطينية بأجسام متخمة تلف أعناقها بالكوفية ذات الدلالة الرمزية، وهي تهرع نحو الحضن الأمريكي وتهرول نحو الحل السياسي حتى لو كان على حساب الوطن والقضية. كما أنه لامس الفساد المالي لقيادة المنظمة واعتبره خيانة للأمانة وللآمال التي عقدتها الجماهير الفلسطينية والعربية على الثورة الفلسطينية. فالمال الضائع والمنهوب كان من المفترض أن تكون وجهته شراء الأسلحة وإقامة المعسكرات لتدريب المقاتلين الفلسطينيين. بين الفكرة والأداء ظل ناجي يطور كليهما قارئاً ومستبصراً للأحداث. ففي الوقت الذي تنبأ فيه بانتفاضة الحجارة عام 1987 وبناء جدار الفصل في الجزء المحتل من فلسطين عام 1967، في أعماله كان يجري تجاربه الفنية بأن يرسم بمادة الزفت المشتقة من النفط، كما يروي محمد الأسعد الذي كان قريباً من تجربة ناجي العلي إبان حياة الاثنين في الكويت. وفي اتجاه العالم العربي كان ناجي دائم التعبير عن احتجاجه على واقع التشرذم العربي ودائم التحريض ضد الأنظمة العربية المستبدة وتلك المتجهة في مسارات المساومة والتطبيع. قال ذات مرة في وصفه لمسؤوليته تجاه الحالة العربية الممزقة: مهمة التحريض، تحريض هذه الجماهير ضد واقعها المزري، وهذه هي حدودي، وهذا هو دوري، كشف الواقع، التعبئة، والباقي مهمة الثوار. رفض ناجي العلي التسوية في المنطقة العربية مع الاحتلال بشكل مطلق، وقد جاءت اتفاقية أوسلو التي حذر منها مبكرا بعد اغتياله بست سنوات. وعلى الرغم من أن الشبهات دارت أيضا حول أطراف فلسطينية هددت ناجي قبل اغتياله، إلا أن قلة الوفاء لإرثه الثقافي والفني كانت أفظع، وهو ما يفسر غياب مظاهر الاحتفاء بنتاجه الثقافي الفني عن أوساط الثقافة العربية الرسمية في الوقت الذي كانت وما زالت تزكى المقامات لفنانين وكتاب كثر ممن اختاروا أسهل طرق المسير وأكثرها أمانا. بل وربما كان في تغييب فن ناجي العلي الكاريكاتيري عن مساقات التدريس في الجامعات العربية على الرغم من الاحتفاء العالمي بها امتثال لرغبة رسمية قديمة بإسكات صوته إلى الأبد، هو الذي ما فتئت لوحاته تهتف حتى الساعة لا لكاتم الصوت. الشاعر والروائي محمد الأسعد، أهلا بك.
يا أهلا بك، أهلا وسهلا.
نسعد بك مرة أخرى ونتحدث هذه المرة عن ناجي العلي في ذكرى استشهاده. محمد، سنوات عمل عدة جمعتك مع ناجي داخل مكتب واحد، كيف بدت علاقتك معه؟
قبل أن أبدأ العمل محررا ثقافيا في مجلة الطليعة في الكويت في عام 1970، كان فن الكاريكاتير في نظري وحسب ما كانت الصحافة العربية تنشر من هذا الفن في العراق ومصر على وجه الخصوص، كان فن تسلية وفكاهة. ولكن مع لقائي بناجي الذي كان يعمل في الطليعة أيضا رساما ومصمما متميزا بصفحاته، اكتسبت معرفة مختلفة بهذا الفن. رأيت رسوم ناجي تفتتح صفحة جديدة في تاريخ فن الكاريكاتير بنقله لرسام الكاريكاتير من كونه فنان ترفيه وتسلية إلى كونه فنان وظيفة أخرى، وظيفة الناقد الأخلاقي المثقف الرفيع المستوى. وبذلك قدم ناجي الفنان بوصفه محارباً محررا شأنه في ذلك شأن أي محارب في سبيل حرية وطنه أو عقيدته، ولكنه هنا محارب على صعيد الوعي والفكر بالدرجة الأولى. لهذا وجدت ناجي يستعيد بذلك وظيفة فن الكاريكاتير السياسي منذ أن ظهر في أعقاب الثورات الأوروبية الصناعية والمعرفية ووسائط الإعلام هناك، ولا يكتفي بذلك بل يستعيد وظيفة فن السخرية كما تمثل في التراث العربي في فن المقامات وفن مسرح خيال الظل وما إلى ذلك من فنون، ويستعين بمخزون الذاكرة الشعبية المنفي من مخيلة الثقافة العربية الرسمية. هكذا بدأت علاقتي بناجي. تعلمت بفضله كل هذا، وفي ضوء تحرري من الرائج في الثقافة والسياسة والفن تعمقت علاقتي بهذا الفنان، وجعلتني أقارن في مقالة لي عن فنه بينما سميته سحر الكرامة، أي سحر امتلاك الإنسان لحريته في النظر والتصور، وبين ثقافة التسلية التي وظيفتها تغييب وعي الإنسان عن ذاته وعن مجتمعه في مختلف المجالات. وأعليت من قيمة فن الكاريكاتير وخاصة في مواجهة ما تعرض له الفلسطيني من خداع طويل الأمد، وفي تحريره من الأوهام التي حاولت قيادة حركته السياسية زرعها في ذهنه منذ أن بدأت جريا وراء مصالح ذاتية ضيقة، التمهيد للتخلي عن حقه في العودة إلى وطنه، بل هو عن حقه مقاومة المستعمر الصهيوني. وأعتقد أن أهم انتصار لهذا المحرر ناجي العلي كانت قدرته على إيصال معاناة وعذابات الفلسطيني إلى العمق الشعبي فلسطينيا وعربيا بل وعالميا، وتوجيه البوصلة دائما نحو فلسطين بإصرار من النادر أن نجد مثيلا له على صعيد الفن والثقافة في وطننا العربي.
إلى جانب انشغاله على الفكرة، كنت قد رويت عن ناجي استمراره بمحاولة تطوير تجربته الفنية.
ناجي كان دائم التفكير والتأمل والتجديد طبعا والتجدد على صعيد القضايا التي يتناولها، وعلى صعيد تقانة فن الرسم على حد سواء. على صعيد القضايا لم تكن نكبة وتشريد الفلسطينيين هي ما يشغله فقط، بل كان واسع الأفق يرى مأساة فلسطين أبعد من حدودها الجغرافية ومعاناة شعبها، يراها في أفق مآسي ومعاناة الإنسان العربي في مختلف أقطاره، وأفق ومآسي الشعوب الأخرى وشعوب العالم الثالث على وجه الخصوص. أما على صعيد معنى الصراع سواء كان داخليا أو مع قوى الاستعمار، فكان يتميز بصفاء الرؤية، يدافع عن حق الفقراء في الحياة الكريمة، ويرفض التمييز الديني والمذهبي، ويؤسس الفكرة القومية الجامعة التي لا تحرر للعربي من دونها، ويقف ضد المستغلين والمضطهدين أيا كانت جنسياتهم ومذاهبهم. وكانت قناعاته الفكرية بوجوب مواجهة المستعمرين وأذنابهم مهما كانت جنسياتهم تترسخ يوما بعد يوم، ولم تكن المواجهة بالسخرية من هؤلاء فقط وإظهارهم بأشكال عجيبة كأن يكونوا قروشا وأقفياء أقرب إلى أن يكونوا من جنس الزواحف، بل وبتعميق فكرة تفاهة وسخف هذه الكائنات وإزالة الخوف منها من عقول ومدارك ضحاياها. أما على صعيد تقانة الرسم فلم يتوقف عند أسلوب وحيد لا يغادره، بقدر ما كان مهتما دائما باكتشاف أكثر الأساليب قدرة على التأثير في المتلقي وإضاءة مسرح العالم من حوله. على سبيل المثال أبرز إنجازاته كانت ابتكار الرسم الكاريكاتيري الذي يمكن أن نسميه الرسم الفضائي، الذي يقدم على صفحة واحدة عددا من الرسوم وموضوعاتها أو ثيماتها واحدة ولكنها متنوعة، يقدمها من زوايا مختلفة، تظهر كمتتالية ولكن من دون انتظام حد. تجلى مع هذا الأسلوب منجز آخر، وهو أنه لم يعد يركز نظر المشاهد على ما يحتويه المشهد من شخوص فقط وكائنات، بل وعلى الفضاء المحيط بهؤلاء الشخوص أيضا. فأصبح الفضاء ليس مجرد مكان توجد فيه الشخوص والكائنات والأشياء، بل مساحة حية تساهم في توصيل فكرة ومعنى، كما يحدث حين يتحول فضاء الرسم إلى سماء تمتلئ برموز صهيونية في إشارة إلى انغماس بلدان أو حكومات في حمأة الاستسلام للعدو. على أن تحول الفنان إلى الرسم بمادة الزفت كانت لافتة للنظر، وحسب ما توفر من معلومات ذكر أنه سبق له أن مارس الرسم بهذه المادة في مخيم عين الحلوة، أي في بداياته. وذات يوم دعاني لرؤية هذه التجارب التي كان يجريها لتحويل هذه المادة إلى مادة تلوين، وبالفعل شاهدت ما أدهشني آنذاك. شاهدت لوحات ملونة بألوان خضراء ووردية خفيفة وزرقاء، وعلمت منه أن نيته تتجه نحو رسم لوحات بهذه الطريقة وعدم الاكتفاء بالرسم الكاريكاتيري. واعتبرت هذا في مقالة لي بمثابة تقديم أعمال جمالية للفقراء بهذه المادة، مثل ما قدم المعماري المصري فتحي حسن عمائر لأسكان الفقراء، فقراء الريف، مادتها طين الأرض المتوفر بكثرة.
ذكرت في كتابك مديح البياض أن ناجي من بين مثقفين وفنانين قلة اختاروا الطريق الصعب.
ايه صحيح، هذا ذكرته في كتابي مديح البياض. أنا قصدت بالطريق الصعب اعتماد المثقف أو الفنان على قدراته هو في إنجاز أعماله، وشبهت مثل هذا المثقف أو الفنان بالشجر الذي ينمو بطريقة طبيعية بعيدا عن المستنبتات أو الأقفاص الزجاجية، فيتعرض للعواصف والمتاعب وتقلبات المناخ على الضد من المثقف أو الفنان الذي ينمو في جو مصطنع تتوفر له فيه الحماية من حتى متاعب البحث عن لقمة العيش. لهذا يكون فنان الطريق الصعب حرا وليس مثل الفنان الآخر الذي شبهته بنبات الظل الذي ينمو في جو مصطنع فيفتقر بحكم اعتماده على هذه الوسائل إلى الحرية. على أرض الواقع نجد مثال الفنان الذي لا تستعبده المطامع ولذا يكون حرا، لا يخضع أو لا يلجأ إلى معونة وإسناد حزب أو منظمة أو حكومة تفرض عليه أجندتها تبعا لذلك، ولا يخضع إلا لضميره ولما يراه. أما الفنان الآخر الخاضع والخانع بحكم ارتباطه بما يربط نبات الظل بمكانه ووسائل الإضاءة عليه والترفيه عنه في قفص زجاجي، أي الفنان غير الحر الذي لا يخضع إلا لإملاءات رعاته ومرجي ومروجي منتجاته، هذا الفنان الآخر هو الذي أطلقت عليه فنان الطريق السهل، فنان الأقفاص الزجاجية.
على الرغم من اغتياله كاتم الصوت لا يزال يلاحق ناجي.
لم تتوقف ملاحقة ناجي وفنه، أو بالعبارة الدقيقة ملاحقة الأفق الذي فتح عيون الفقراء، فقراء فلسطين والأمة العربية عليه، ولم يسلم من المطاردة حتى تمثاله الذي أقامه الفنان شرب الفارس على مدخل عين الحلوة، إذا انقضت عليه العصابة ذاتها التي اغتالته في شوارع لندن وأطلقت عليه الرصاص على تمثاله وخعدته وجرته ولا يعرف في أي مكان دفنوه. ولكن ناجي وأيقونته حنظلة الذي أبدعها تجاوزت الحدود ولم يعد بالإمكان إلقاء القبض عليها واغتيالها. إنها حضور دائم لناجي العلي الذي لا يغيب عن وجدان كل فلسطيني وكل عربي وكل إنسان في هذا العالم اطلع على رسوماته وفهم ما تعنيه بالنسبة لقضية فلسطين، قضيتنا اللي حتى الآن تعيش في ضمائر ووجدان ملايين البشر.
العزيز محمد، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
تسلم تسلم وتشكر يا سيدي، تشكر تشكر.
مع السلامة.
سلام سلام.
أما الآن لنقرأ لنا شيئا من كتاب ضيفنا مديح البياض، صدر عن دار الفارابي للنشر عام 2015. سنقرأ من هنا. ناجي، أيها المدهش، ما زلت على موعد معه، ليس ذلك الموعد اليومي بل موعد كل يوم، ومنذ أن اقترحت عليه أن يتجه إلى الأطفال، إلى بذور التكوين، والموعد قائم. كان موجز الأمة، ناجي العلي يقترح التأجيل وهو منغمر في مراهقة الخطاب الرسمي في التعليق عليه تفكيكه وشرحه. وكم من هامش فضح النص أو فقرات منه، وكم من ملحوظة جاءت في آخر الخطاب مكتوبة بالقلم الرصاص حول الخطاب إلى فكاهة خشنة. رسوم ناجي ليست كتابة بين السطور، بل هي الكتابة التي تمحو، فيبدو اليوم يوما آخر، وكأن الكون يتبدل حين يطلع هذا المناخ الغريب من الأرض ومن كل زاوية، فيبدو المقدس والمطلق مقدساتهم ومطلقاتهم السياسية قمامة. وهل يمكن توثيق القمامة والرجوع إلى المصادر؟ إنه النص ومرجعه في وقت واحد، ويحتاج إليه المنبوذون الذين لم يعرفوا من الوطن إلا حروفه. ناجي العلي هو المرجع والنص الخطير الذي يلغي بسلطة عجيبة لا تعرف من أين مصدرها، من التاريخ أم الناس أم المثل أم الثقافة أم من كل هذا معا. وسيمضي زمن طويل قبل أن يولد فنان عضوي بهذا المستوى، هذا إن ولد في هذه المساحة بين الماء والماء، المساحة التي تكتظ بنبات الظل الخانق إلى أبعد مدى في صحرائها. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.